يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة؟ أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة الرابعة بعد 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة مقبرة مقبرة، دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار. ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة. هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. الحلقات الأولى تحت هذا العنوان كانت عارضة لنظرية هذا الموضوع، ثم وصلت إلى التطبيقات، وتم الكلام في التطبيق الأول من تطبيقات واقعنا الشيعي البتري الفاسد الذي هو واقع أسسه مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي الحوزة المشؤومة الملعونة في النجف. مر الكلام في التطبيق الأول، ثم انتقلت إلى التطبيق الثاني، وهذه هي الحلقة الثانية من التطبيق الثاني الذي عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. في الحلقة الماضية حدثتكم عن حكاية مرجعيته وكيف ظهرت في أرض النجف في أيامنا هذه، ثم بدأت موازنته بميزان بيعة الغدير. مر الكلام، لا أريد أن أعيده، وتبين لنا من أن الرجل لا يفقه معنى بيعة الغدير في الكتاب الكريم. أعتقد أن الصورة كانت واضحة وستتضح أكثر حينما نذهب إلى النقد العملي والعلمي في نفس الوقت. حينما نذهب إلى النقد العملي لهذا المرجع الجديد لبيعة الغدير، الكتاب الذي بين يدي إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 767، إنها الخطبة الغديرية، خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، التي تشتمل على مواثيق وبنود بيعة الغدير. من أبرز بنودها هذا البند، أنا لا أريد أن أقرأ كل التفاصيل عليكم، مرة الحديث بنحو إجمالي عن مضمون بيعة الغدير بحسب ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وكذلك ما جاء في الآية 33 بعد البسملة من السورة نفسها. وعرجت بعد ذلك على الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وقرأت ما قرأت منها بخصوص مضمون بيعة الغدير. الخطبة الغديرية وإن تعددت نسخها لكنها تتفق على هذه الحقيقة من أن البند الأول من بنودها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط. هكذا بايعنا رسول الله. معاشر الناس، معاشر الناس، هذا كلام محمد صلى الله عليه وآله. معاشر الناس، تدبروا القرآن، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة. فوالله، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه. من هو؟ وهو علي. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بند من بنود بيعة الغدير، وإنما أشير إليه لأن البند هذا يمكنكم من خلاله أن تكتشفوا أن مراجع حوزة الطوسي ابتداء من الطوسي نفسه، إذا ما رجعتم إلى تفسيره التبيان، أن مراجع حوزة الطوسي، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، على الإطلاق من أولهم إلى آخرهم نقضوا هذا البند، نقضوا هذا البند في مستوى التفسير، نقضوا هذا البند في مستوى استنباط العقائد، ففسروا القرآن حينما يستنبطون العقائد بحسب المنهج العمري، وفي مستوى استنباط الأحكام والفتاوى، وفي مستوى معارف أهل البيت وثقافتهم على جميع المستويات. نقضوا بيعة الغدير، هؤلاء هم المراجع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هكذا وصفهم صاحب الزمان صلوات الله عليه في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد. أعيد قراءة هذا البند الذي قرأته عليكم قبل قليل. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. الكلام واضح، نحن على هذا بايعنا رسول الله، وعلى هذا بايعنا أمير المؤمنين، وعلى هذا بايعنا الحجة ابن الحسن، وبعد ذلك رجعنا إلى الزهراء كي تصدق بيعتنا. بايعنا رسول الله، بايعنا أمير المؤمنين، هذا هو الغدير الأول، وبايعنا الحجة ابن الحسن، هذا هو الغدير الثاني. ثم توجهنا إلى القيمة، إلى قيمة الدين، وذلك دين القيمة، الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة. القيمة بحسب أحاديثهم فاطمة صلوات الله عليها. توجهنا إلى قيمة الدين كي نصدق بيعتنا، لنبشر أنفسنا بأننا
قد طهرنا بولايتها. هكذا تتحدث زياراتها الشريفة. سلام على فاطمة، سلام على أبيها، سلام على بعلها، سلام على بنيها. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. عنواننا هو عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. وهذا هو الجزء الثامن كما أخبرتكم قبل قليل. سأعرض لكم جانبا من حديث المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني، وهو يفسر سورة العصر في موعظته الأسبوعية لتلامذته الذين مثلما وصفوهم من أنهم في مستوى الدكتوراه. حكي كلها خرطة، هسه نشوف الخرط على أصوله. هذه موعظة أسبوعية لباقر الإيرواني في يوم الأربعاء بعد درسه الخارج في بحث الأصول بتاريخ 18 ربيع الثاني 1443 24/11/2021 بالضبط في اليوم الثاني بعد تقديم قناة الحدث تقريرها عن مرجعية الإيرواني، والذي عرضت عليكم مقطعا منه في حلقة يوم أمس. تقرير قناة الحدث كان في يوم الثلاثاء 23/11/2021. هذه الموعظة في اليوم الذي يأتي بعد ذلك اليوم مباشرة، أي بعد إعلان مرجعيته عبر قناة الحدى. قطعا هو فتح البراني قبل إعلان الموضوع على قناة الحدث بتنسيق من محمد رضا السيستاني. لكن الإعلان الإعلامي السعودي كان في يوم 23/11/2021، هذه الموعظة كانت في اليوم التالي 24/11/2021. أتمنى عليكم أن تدققوا جيدا في هذا الفيديو، لأنه قد يكون طويلا بعض الشيء فلا مجال لإعادته، فدققوا النظر في هذا الفيديو، حيث أن الإيرواني يفسر سورة العصر. لا أريد أن أعلق على الطريقة السوقية التي يتحدث بها وهو يفسر القرآن بطريقة سوقية، لا أريد أن أعلق على طريقته السوقية، أنا لا أعتقد أن صاحب الزمان ينصب نائبا يدرس طلابا بمستوى الدكتوراه، هي هاي الرادلها زيج عراقي. لا أعتقد أن صاحب الزمان ينصب نائبا يدرس طلابا بمستوى الدكتوراه وهو يهذي في تفسير القرآن بطريقة سوقية رخيصة. سأعود إلى مضمون تفسيره، لن أعلق على أسلوبه السوقي في تفسير القرآن وفي عرض المفاهيم الدينية. هذا القرآن كتاب البلاغة والفصاحة، ومحمد وآل محمد أئمة البلاغة والفصاحة، الذي ينوب عنهم يفترض أن يكون على حظ ولو بنحو يسير من البلاغة والفصاحة، الذي نشاهده في مراجع النجف وكربلاء، خصوصا الذين يقال عنهم الأعلم، اللي نشوفه حج خرطي بتمام معنى هذه الكلمة في الثقافة الشعبية العراقية. رجاء اعرضوا لنا الموعظة العظيمة لأبو صادق.
قال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية الكريمة، السورة الكريمة، هذه السورة اللطيفة القصيرة في بدايتها تقول: والعصر قسم إن الإنسان، كل إنسان ألف لام استغراقية، لفي خسر، يعني منذ أن يسقط من بطن أمه هو يعيش الخسارة. ولماذا؟ ليش خسارة؟ شلون خسارة؟ إن الإنسان كل يوم يمضي هو يعيش في خسارة. النكتة واضحة، لأن العمر المقرر إليه يأخذ شيئا فشيئا بالتناقص والنقصان، ويقترب من تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر. وبهذا الاعتبار إذن الإنسان هو في خسارة دائما، يعيش الخسارة، لأن كل يوم يمضي. وهي قضية احنا ما ملتفتين، ونقول متى يصير باكر، متى يصير باكر شنو قاعد تخسر؟ هذه خسارة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله. ما ألطفها من جملة، نفس، كل نفس جرة واحد هي خطوة يقترب بها علما إلى القبر. وأتذكر لما كنا بالمدرسة، ما أدري الابتدائية بالثانوية، في المنتدى، أنا كنت كله بالمنتدى، منتدى النشطة، المعلم المدرس مالتنا كان يقول: دقات قلب المرء، يا شاعر، من شاعر من الشعراء، قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فإذا عمرنا ليس إلا عبارة عن هذه الدقائق والثواني، ونحن دائما في كل يوم في كل لحظة في خسارة، نخسر لا نربح، أو ولا حالة توسط، لا خسران ولا ربح، لا لا لا، حالة خسارة. هذه قضية يجدر الالتفات إليها. ثم استثنت الآية، قالت: والعصر إن الإنسان، كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المهم هذا، المؤمن مثلكم بحمد الله عز وجل، وعملوا الصالحات، يكون يعمل الصالحات، هذا بعد ما يعيش في خسارة، لأن إذا يعمل الصالحات يقترب علما إلى الجنان والحور و هذا ليس في خسارة، هذا في ربح. ولكن ما هي الصالحات؟ الصالحات ما هي؟ حتى نتزود منها. العمل الصالح كل عمل يؤتى به لوجه الله عز وجل. إذا الله كان، هذا عمل صالح، وإلا فلا. خب احنا الآن قاعد ندرس الحمد لله، مو هالشي بيناتنا نتباحث إلى آخره، هذا عملنا صالح لو غير صالح؟ إن شاء الله الشيخ يقول صالح، بما أنه نوايانا كلنا إن شاء الله نوايانا هذه، الله أريد نتعلم حتى حينئذ نخدم المؤمنين، نوصل الأحكام الشرعية للمؤمنين، هدفنا هذا المعنى. يعني بالتالي هدفنا الله عز وجل، خدمة الإسلام والمسلمين لأجل الله عز وجل، هذا جيد، هذا عمل صالح. أما إنسان يقضي وقته ولكن الهدف ليس هو الله، وإنما الهدف شيء آخر، الشيء الآخر أنت ما لك شغل به، وما أكثر الأهداف الأخرى. هذا الذي يدخل للجامعة مثلا، إذا هدفه أنه يتخرج، هو بالتالي يخدم المذهب لله، هذا عمل صالح. أما إذا هدف وظيفة، أحصل وظيفة شهادة، هي الشهادة بما هي شهادة مطلوبة، لا تنتهي، لا ينتهي الأمر إلى الله عز وجل، فهذا ليس بعمل صالح. فتعالوا يا إخوتي، وأقول لنفسي أولا قبل أن أقول لغيري، تعالوا من الآن، إحنا سابقا كنا هم هذا عندنا بس الآن تأكيد يصير، لنجعل كامل أعمالنا أول الصبح تطلع من البيت أو جاي للدرس صمم خلي في قلبك أنا ليش طالع وتارك النوم والاستراحة حتى أستفيد شيئا وبالتالي أخدم المذهب، أصير في مكان محاضرات كتابة ألف أخدم بالمهم لله عز وجل. هذه النية لا بد من التأكيد عليها وملاحظتها، ولكن هذا ليس بأمر سهل، هذا باللسان سهل لكن في مقام التطبيق قد يكون أمرا صعبا. لذلك الطريق الذي يمكن أن يسهل لنا ذلك شيئان، الشيء الأول التصميم الصادق، أنت صمم، صمم يا أخي على هذا المعنى. وبلي إحنا بعض مرات أصلاً بلا تصميم ادخلنا الحوزة، وتعالى أنت شنو دخلت الحوزة؟ إذولا أصدقائي داخلين الحوزة وأشوفهم يدرسون فتشي حلو أشوفه، فتشي حلو فتشي زين، هذا واحدة ما يفيد، هذا لا يجعل العمل صالحا. مع الأسف لا نزرق منذ البداية على هذا المعنى، ولا بد من تزريقه منذ البداية. هذا تصميم لا بد أن يحصل، وإلى جنب التصميم الاستعانة بالله عز وجل، الطلب من الله عز وجل، هذه قضية مهمة. من دون الاستعانة بالله ليس أمر سهل، ترى التصميم أجعل عملي لله عز وجل ليس بالأمر السهل، أطلب من الله عز وجل ذلك. هذا المعين، إلهي بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اجعل أعمالنا ونوايانا وكل ما نقوم به من نشاط لوجهك الكريم إنك الجواد الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله، بارك الله بكم، حياكم الله.
ربما أعجبكم الكلام وربما لم تجدوا فيه شيئا ملفتا للنظر، وربما تتساءلون لماذا جئت بهذا الفيديو فما فيه من شيء سلبي. أقول لكم لأنكم لستم شيعة وأنتم لازلتم محبوسين في مرحلة التنزيل، إنها المرحلة التي حكم عليها أئمتنا بأن الذي يبقى فيها سيكون مرتدا، من هنا حكم أئمتنا بارتداد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الأمة بسبب سقيفة بني ساعدة وما جرى فيها بقيت حبيسة في مرحلة التنزيل التي هي أقرب إلى الجاهلية منها إلى الدين، كانت مقدمة. ومن هنا لابد أن تعرفوا العقيدة السليمة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن العقيدة السليمة هنا، لكنني أقول لكم قد فصلت القول فيها في مجموعة حلقات أعرف إمامك من هذا البرنامج، فعودوا إليها إن كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة وفقا لموازين بيعة الغدير. فأنتم لستم شيعة، وأنتم من قطان مرحلة التنزيل، وأنتم من أعداء علي حتى وإن كنتم تحبونه في قلوبكم. النبي الأعظم قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل. التأويل مرحلة، هي مرحلة ما بعد بيعة الغدير. الدين انتقل من التنزيل إلى التأويل، مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. أنتم، أخاطبكم جميعا، أنتم في مرحلة التنزيل، في مرحلة الارتداد التي حكم عليها أئمتنا بأن الذين بقوا في تلك المرحلة فهم مرتدون. ارتدت الأمة إلا ثلاثة، هؤلاء الثلاثة الذين انتقلوا إلى مرحلة التأويل. بداية الانتقال كانت في بيعة الغدير، حتى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في صفة الحوض، في باب صفة الحوض، الأحاديث عندهم تتحدث عن أن الصحابة بعد رسول الله رجعوا القهقرة. القهقرة إلى أين؟ رجعوا القهقرة إلى مرحلة التنزيل بعد أن بايعوا على مرحلة التأويل. رجعوا إلى الجاهلية، مرحلة التنزيل هي أقرب إلى الجاهلية من الدين. هذا موضوع مفصل. هذا المرجع الأعلم بحسب محمد رضا السيستاني، لذلك دفع به إلى ساحة المرجعية لأنه الأعلم، هكذا هم يشترطون في المرجع الذي يتصدى كي يكون مقلدا من قبل الشيعة، يشترطون فيه أن يكون الأعلم، وإن كان الأمر في حقيقته ليس كذلك. هذا جزء من برنامج الضحك على الحمير الديخيين من أتباع مرجعية النجف وكربلاء. لا شأن لي بهذا الموضوع. هذا الرجل حبيس في مرحلة التنزيل، ولذا فإنه يفسر القرآن وفقا للمنهج العمري: حسبنا كتاب الله. المنهج العمري أن تفسر القرآن باللغة العربية مع الخيال الشخصي، هذا هو المنهج العمري. هكذا هو فسر سورة العصر، فسرها باللغة البسيطة من دون الخوض في أسرار البلاغة والفصاحة، فسرها باللغة البسيطة مع خياله الشخصي في التفريع. هذا هو الذي تحدث به، وهو يصر على خدمة المذهب، إنه يتحدث عن المذهب المصطلح، المذهب المصطلح بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: كفر صريح. الآية حكمت بكفر الذين ينشئون المذاهب في مواجهة بيعة الغدير. الآية صريحة في كفر أولئك جميعا بحسب القرآن. هذه ما هي فتوى من فقيه شيعي. الآية 67 والستون بعد البسملة من سورة المائدة صريحة واضحة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أي مذهب في مواجهة بيعة الغدير؟ مذهب كافر بحسب القرآن. نحن في ثقافتنا الشيعية نعتقد بشكل قطعي أن الآية هذه في بيعة الغدير، كما أن الأمر موجود في كتب المخالفين، ولكنني لا شأن لي بالمخالفين وما يعتقدون. في ثقافة العترة الطاهرة هذه الآية خاصة ببيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون ببيعة الغدير، وهم الذين أسسوا المذاهب، الذين أسسوا المذاهب كفروا ببيعة الغدير. هذا وغيره من بترية حوزة الطوسي يعدون دين محمد وأهل محمد مذهبا بجانب المذاهب الأخرى، وهذا كفر صريح. محمد وآل محمد ليس عندهم من مذهب بحسب المصطلح، بحسب اللغة نعم هناك مذهب لمحمد وآل محمد وهو طريقهم اتجاههم، هذا المعنى اللغوي، ولكن هذا حينما يستعمل هذا العنوان المذهب إنه يقصد المصطلح. مجموعة مذاهب يجمعها دين واحد، وعلى هذا جعلوا العقائد على نوعين، منها أصول الدين ومنها أصول المذهب لهذا السبب، وهذا كفر صريح بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. هذا هو دين حوزة النجف وكربلاء، هذا دينهم من الآخر، جعلوا العقائد على نوعين، منها ما يرتبط بالدين ومنها ما يرتبط بالمذهب. لماذا؟ لأنهم جعلوا دين محمد وآل محمد مذهبا يقف إلى جانب المذاهب الأخرى، وهذا يخالف صريح القرآن. القرآن جعل الدين محصورا في بيعة الغدير، وأي اتجاه آخر يقف في مواجهة بيعة الغدير هو اتجاه كافر. الآية صريحة، هذه ما هي بفتوى ولا هو بنظر من عندي، هذا قرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، من الناس الذين يرفضون بيعة الغدير، وهؤلاء هم يحكم عليهم القرآن بهذا الحكم، وهو حكم الله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء كافرون ولا هداية لهم من الله، الآية صريحة: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، هؤلاء كافرون ولا هداية لهم. فكيف نجعل عقائدنا في مرتبتين؟ هناك عقائد الدين وهناك عقائد المذهب، هذا كفر صريح. أقول لكم أنتم لستم شيعة، أنتم بتريون، أنتم الذين تتابعون برامجي، لأنكم تفكرون بنفس الطريقة التي يفكر فيها الإهرواني والسيستاني والبقية، بنفس الطريقة تفكرون. هذا تفكير بتري قذر محكوم بحسب القرآن بالكفر. أنتم عودوا بأنفسكم واقرأوا الآية وتدبروا فيها واعلموا أن منظومة العقائد في حوزة النجف وكربلاء تنظم بهذه الطريقة. هناك أصول الدين وهناك أصول المذهب، والذي ينكر أصول المذهب لا يخرج من الدين. لماذا؟ لأننا على مذهب مثلما الأحناف على مذهب، مثلما الشوافع على مذهب، تجمعنا أصول للدين تفرقنا أصول للمذاهب، فحينما نختلف في أصول المذاهب فكل بحسب مذهبه، لكننا ما خرجنا من الدين. بيعة الغدير هي من عقائد المذهب، الذين يكفرون بها يبقون على الدين بحسب منظومة العقائد في حوزة النجف وكربلاء، بحسب الله سبحانه وتعالى الذي يكفر ببيعة الغدير هو كافر. الآية تقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هنا قلت لكم أنتم لستم شيعة، أنتم بتريون تحبون أهل البيت، صدقوني أنا أخاطبكم بدقة. لذلك دائما أقول لكم نظفوا عقولكم وقلوبكم من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء حتى تستطيعوا أن تتحركوا باتجاه التشيع كي تتعلموا العقيدة الشيعية الصحيحة. ما دمتم هكذا أنتم لستم شيعة، أنتم بتريون تحبون محمدا وآل محمد بالضبط كالبتريين الذين جاءوا إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه وكان زيد بن علي جالسا. المجموعة التي قرأت لكم الخبر عنها من رجال الكشي، سلمة ابن الطفيل، كثير النواء، أبو المقدام ثابت الحداد، والبقية الذين جاءوا إلى إمامنا الباقر وقالوا ما قالوا من أنهم يوالون عليا وحسنا وحسينا ويتبرؤون من أعدائهم، ومن أنهم يوالون أبا بكر وعمر ويتبرؤون من أعدائهما، فماذا قال لهما زيد؟ بترتم أمرنا بتركم الله. ومن هنا سموا بالبترية. هذه مجموعة، عنوان البترية عنوان وضعه القرآن في سورة الكوثر، هذا مصداق من مصادق البترية. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن البترية عنوان للزيدية، البترية عنوان لفرقة من فرق الزيدية في زماننا هذا لا وجود لها، هذه الفرقة اندثرت. الزيديون الآن في اليمن أصولهم تعود إلى الفرقة الزيدية الجارودية، وربما ينسبون إلى غيرها، أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. الآية صريحة وواضحة في كفر الذين يؤسسون مذاهب في مواجهة بيعة الغدير، وهي صريحة أيضا في كفر الذين يعدون بيعة الغدير خاصة بمذهب، وهذا المذهب يكون مساويا لبقية المذاهب الأخرى، فتشترك المذاهب في أصول الدين وتفترق في أصول المذاهب، وهذا ما عليه علم الكلام وعلم العقائد الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء.
بحسب هذه الآية هذا كفر صريح، لأن الآية حصرت الأمر باتجاه واحد هو اتجاه بيعة الغدير. أنا لا أحدثكم عن رواية قد تشكلون على سندها، أنا لا أحدثكم عن فتوى لعالم شيعي أو سني، أنا لا أحدثكم عن آية متشابهة تعطي أكثر من وجه، أنا لا أحدثكم عن آية نحن نختلف في مضمونها وسبب نزولها. هذه الآية في أجوائنا الشيعية هناك اتفاق أن سبب نزولها في الغدير وأن مضمونها في الغدير، حتى في كتب القوم، لكن لا شأن لي بكتب المخالفين. والآية محكمة وواضحة جدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الكلمات واضحة لا تحتاج إلى شرح، لا تحتاج إلى تفسير. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا المنطق منطق أخرق من أننا نوفق لخدمة المذهب. لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هراء هذا المرجع الأعلم. ما أنا قلت لكم في الحلقة الماضية، قلت لكم هذا هواي مضرط، هذا مضرط أكثر من إسحاق الفياض. إذا أريد أدخل في سونار القمر أحتاج إلى أكثر من 20 حلقة. هواي مضرط، كل حشية مضرط. بقر الإيرواني بحسب موازين العترة الطاهرة إذا حشاله 10 كلمات، إذا مو 10 مضرط 9 مضرط. أقول هذا الكلام عن دراية كاملة وعن دقة في اختيار الألفاظ، وسأثبته لكم، سأثبت ذلك لكم حينما تحين الفرصة المناسبة كي أدخله إلى سونار القمر. بالضبط مثل ما قلت لكم، لست مبالغا، إذا حشال 10 كلمات 9 مضرط أو 1 تمشي، هذا في أحسن أحواله. من هنا قلت لكم من أن هذا المرجع مضرط أكثر من إسحاق الفياض. وهذا كلامه اللي ذكر كلة مضرط، فهو حبيس في مرحلة التنزيل. الذين هم في مرحلة التنزيل هؤلاء أعداء علي، ستقاتلهم على التأويل. لو كان أمير المؤمنين في زماننا موجودا لقاتلهم ولقاتلوه. ستقاتلهم على التأويل. مراجع النجف وكربلاء يرفضون مرحلة التأويل، لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل في مرحلة الأعراب. هؤلاء دينهم دين الأعراب، فقههم فقه الأعراب، تفسيرهم للقرآن تفسير الأعراب وفقا للمنهج العمري. حسبنا كتاب الله، الاعتماد على اللغة البسيطة مع الخيال الشخصي. قد يضطرون في بعض الأحيان إلى استعمال الأحاديث التي لا صلة لها بالمعنى التأويلي الحقيقي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. الرجل حبيس في مرحلة التنزيل يعتمد المنهج العمري في التفسير، استعمال اللغة البسيطة مع الخيال الشخصي في التفريع، بغض النظر عن أسلوبه السوقي في الحديث الذي لا يتناسب مع تفسير القرآن وحديث العترة الطاهرة.
من الآخر من دون الدخول في التفاصيل، هذا التفسير الذي جاءكم به جاءكم به من تفسير الفخر الرازي بالضبط، هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين 31 و 32 من تفسير الفخر الرازي، التفسير الكبير للفخر الرازي الشافعي والناصبي أيضا، هو ناصبي إلى أبعد الحدود، يضحكون عليكم يقولون لكم من أن فكره قريب من التشيع، يضحكون عليكم، العرفانيون يقولون هذا والأصوليون يقولون هذا، هذا الرجل ناصبي 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 إلى أن ينقطع النفس، هذا من أعداء العترة الطاهرة. التفسير الكبير للفخر الرازي، وهذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية، إنها الطبعة الثالثة، القاهرة مصر، في الجزء 32 صفحة 88 وما بعدها، أقرأ بعضا من كلامه كي ألفت أنظاركم إلى أن أصل حديث الإيرواني في تفسير السورة مأخوذ من هنا، الألف واللام في الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام في الإنسان يحتمل أن تكون للجنس للأفراد مثل ما هو تحدث عن أنها استغراقية، الخسر الخسران كما قيل الكفر في الكفران ومعناه النقصان، وذهاب رأس المال، ثم فيه تفسيران، وذلك لأن إذا حملنا الإنسان على الجنس كان معنى الخسر هلاك نفسه وعمره، إلا المؤمن العامل فإنه ما هلك عمره وماله لأنه اكتسب بهما سعادة أبدية، إلى أن يقول في صفحة 89 في أواخرها: الاحتمال الثاني أن الإنسان لا ينفك عن خسر، لأن الخسر هو تضييع رأس المال، ورأس ماله هو عمره، وهو قلما ينفك عن تضييع عمره، وذلك لأن كل ساعة تمر بالإنسان فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك في الخسران، وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران أيضا حاصل، إلى آخر كلامه. هو هذا الذي قاله باقر الإيرواني، من أن المراد من الإنسان جميع أفراد الإنسان، ومن أن المراد من الخسارة هنا هي خسارة العمر، هذا هو الذي جاء في تفسير الفخر الرازي. ثم فرع في الكلام عن أن الذي ينجو من الخسر هذا، من الخسارة هذه، هو الذي يعمل صالحا، وتحدث عن العمل الصالح بحسب ما ذكره، الطريقة التي تحدث بها هي طريقة النواصب، طريقة المخالفين، لأنه جعل الأعمال من دون نهايات مغلقة. نحن في مرحلة التأويل، أعمالنا لها نهايات مغلقة تنتهي بإمام زماننا. العمل من دون انتهائه بإمام زماننا لا معنى له. هو حدثهم عن أن النية تكون لله، هذا كلام النواصب. الله سبحانه وتعالى جعل فيما بيننا وبينه سببا، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ جعل فيما بيننا وبينه بابا، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ جعل فيما بيننا وبينه وجها، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ العمل الصالح هو العمل الذي يتوجه به إلى وجه الله. أما هذا المنطق، هذا منطق النواصب. ما الفارق فيما بين الواعظ الناصب وواعظ أهل البيت؟ ما هو الفارق؟ الفارق أن واعظ أهل البيت يوجه أشيعة أن يجعلوا أعمالهم متوجهة إلى وجه الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إنه المضمون الذي جاء في الكتاب الكريم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ومن ورسوله والمؤمنون. الذي يرى أعمالنا بشكل مباشر الآن هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن تتوجه الأعمال الصالحة باتجاهه. أما هذا المنطق، هذا منطق النواصب. هذا يذكرني بحديث رحيم الطويرجاوي، وهو يقول منتقدا لجلب محمد رمضان إلى بغداد، يقول لو جاءوا بواعظ من الأزهر فيخليه على رأسه، لكن ماذا قال؟ قال فبها ونأمت. لا أدري من أين جاء بها، ربما جاء بها حينما كان يواصل درسه في النظرية النسبية لإينشتاين. منطق صغار المعممين مع منطق كبار المعممين واحد، لأنهم جميعا بتريون. هذا رحيم الطويرجاوي على بساطته أيضا، الضلال هو الضلال. يقول له جيبون واعظ من الأزهار أخليه على راسي، فبها ونأمت، يعني فبها ونعمت، فبها ونأمت. الآن أيضا هذا الواعظ، هذا واعظ أزهري، فبها ونأمت أيضا، فبها ونأمت. بقر الإيرواني هذا واعظ أزهري، حتى تعرفون ذول اللي شهاداتهم دكتوراه قاعدين جوا منبر، ما هي القضية خرطي من أساسه. اللي جابه وقال له أنت الأعلم خرطي، هو باقر الإخوان الأعلم خرطي، ذول الحاضرين جوا منبره من حملة الدكتوراه ذول هم خرطي. ما هو هذا واقع الحوزة، أخرطي بخرطي بخرطي. لوين تظلون ولكم مطايا أنتم الشيعة؟ لوين تظلون مطايا؟ لوين تظلون؟ نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9 1 3 5، وقال إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر النفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. في رسالة إمام زماننا الأولى إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة، الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، الإمام في الرسالة التي وجهها للمفيد يوجه خطابه إلى أكثر مراجع الشيعة، فيقول وأنا أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 175، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم، إنها بيعه الغدير، وما اشترطه رسول الله أن التفسير يؤخذ من علي فقط، هؤلاء نبذوا بيعه الغدير. ليس في هذه الموعظة فقط، في كل شيء، مراجع النجف وكربلاء الذين هم على مذهب الطوسي، منهجهم في كل حرف كتبوه وفي كل حرف أفتوا به وفي كل حرف علموه لبعضهم البعض، وفي كل حرف نطقوا به نقضوا بيعة الغدير. وهذا مصداق من المصادق. وجهله بمضمون بيعة الغدير الذي حدثتكم عن جهل الإيرواني من أن بيعة الغدير هي بيعة للإمامة السياسية، هذا أوضح من هذا الذي أحدثكم عنه الآن. هو لا يعرف مضمون بيعة الغدير، وهو ينقضها في كل حرف من حروفه. ما هكذا يكون المرجع الأعلى، المرجع الأضرب، هكذا يكون. هذه الحالة ليست خاصة به، هذه حالة كل معمم. بينت لكم من أن المرجئين المعطلين لبرنامج إمام زماننا هم أصحاب العمائم. كل معمم هو مرجئي إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. كل معمم هو مرجئي، مرجئي بتري، ليس هناك من استثناء إلا للذين تقوم الأدلة على أنهم ليسوا كذلك. أعود إلى رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، والتي باقر الإيرواني وكذلك السيستاني وكذلك إسحاق الفياض وكذلك سعيد الحكيم وكذلك بشير النجفي وكذلك الخوئي وكذلك محمد باقر الصدر والذين سبقوهم والذين سيأتون في الطريق، الجميع، كل أصحاب العمائم هم من مصادق هذه الرسالة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وفسروا القرآن بهذه الطريقة، واستنبطوا الأحكام بهذه الطريقة، بطريقة الفهم الأعرابي بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع يا طلاب حوزة النجف وكربلاء، أو أنت شيئا آخر يجري على أرض الواقع. ما هذه الحقائق أمام أعينكم. فهذا المرجع الأعلم الأخرق الأضرط هو مصداق من مصادق هذه الرسالة التي بعث بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيخ المفيد. الحكاية طويلة، الحكاية عريضة. هذه سورة العصر. أريد أن أحدثكم بشيء من تفسيرها وفقا لموازين بيعة الغدير، مثلما بايعت في بيعة الغدير، أريد أن أفسرها لكم وفقا للمنهج العلوي في تفسير القرآن، وأنتم قارنوا. هذا تفسير المرجع الأعلم في القرن الحادي والعشرين الذي تقدمه لكم المرجعية السيستانية الآن، كي تأخذوا دينكم منه لابد أن يكون الأعلم في فهم القرآن، وإلا كيف يستنبط الأحكام؟ لابد أن يكون الأعلم في فهم الأحاديث، هو في الحقيقة لابد أن يكون الأجهل، الأخرق، الأقبح، هذا هو الواقع. الذين يوصفون بالأعلمية هذه أحوالهم، وقد مر علينا بشكل واضح حال إسحاق الفياض الذي عينه السيستاني نفسه من أنه الأعلم من بعده، وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية. الآن هم نصبوا هذا الأعلم، قارنوا بين تفسير حوزة النجف عند مرجعكم الأعلى وبين تفسير قناة القمر عند هذا الذي يوصف بالماسوني. قارنوا بين الطريقتين واعرفوا أين هي بيعة الغدير، من الذي يعتنقها، ومن الذي كان وفيا لها، ومن الذي غدر بها. وعودوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وشخصوا من هم الكافرون ومن هم غير الكافرين بحسب فتوى الله، لا بحسب فتاوى الثولان في النجف وكربلاء من آيات الله العظمى من هؤلاء المضاريط. ترفضون استعمالي لهذه الكلمات، لكنني أعتذر إلى إمام زماني، لا أجد ألفاظا أقبح منها، لأن الذين أتحدث عنهم هم أقبح بكثير من هذه الألفاظ. هذه الألفاظ قاصرة، هذه الألفاظ هي أقبح ما وجدتها في خزانتي اللغوية التي تكون مناسبة لبرنامج تلفزيوني. قطعا هناك من الألفاظ ما هو أقبح، وحتى تلك الألفاظ الأقبح هي دون قبحهم. هؤلاء كافرون بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. أنتم اقرأوا الآية، لا تأخذوا المضمون مني، اقرأوا الآية وتدبروا فيها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، هكذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى سورة العصر. قطعا لن أدخل في كل تفاصيلها، وإنما سأعرض لكم عرضا إجماليا، سأذكر لكم أفقين من آفاق هذه السورة. القرآن له مطالع ومجاري، مرادي من الأفق المطلع. المطلع الأول من مطالع هذه السورة العصر. العصر هو جزء وقت من النهار، والنهار جزء وقت من اليوم، فاليوم نهار وليل كما تعرفون، والنهار فيه صبح وفيه ظهر وفيه عصر. العصر هو جزء وقت من النهار الذي هو جزء وقت من اليوم، هذا هو العصر. قطعا ذكر هنا لحكمة، ذكر هنا لخصوصية، طبيعي أن الإنسان يرتبط بالزمان ارتباطا وثيقا في كل شؤون حياته، في يقظته وفي نومه. علاقة الإنسان بالزمان وأجزاء الزمان علاقة تكوينية. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن المعنى الفلسفي للزمان، ولا أريد أن أتحدث عن المعنى الفيزيائي للزمان، وإنما أتحدث بشكل إجمالي ما فيه دلالة لغوية، ما فيه دلالة فيزيائية، ما فيه دلالة فلسفية بنحو إجمالي لمعنى الزمان. الزمان هو هذا الذي نستحضر صورته في أذهاننا حينما نتذكر هذا العنوان. أتحدث عن هذا الزمان بغض النظر عن الخوض في التفاصيل اللغوية والفيزيائية والفلسفية. نحن نرتبط ارتباطا تكوينيا بأجزاء الزمان، ولأجزاء الزمان قطعا، حينما أتحدث عن أجزاء الزمان إنني أتحدث عن الوقائع التي تقع في أجزاء الزمان. فالظلام ليس زمانا، الظلام حدث يقع في الزمان، والضوء في النهار ليس زمانا، إنه حدث يقع في الزمان. فهذه الأحداث لها صلة بيقظتنا ونومنا، لها صلة بعقولنا وقلوبنا، لها صلة بأجسادنا ومشاعرنا. حتى على المستوى الفسلجي هناك الهرمونات النهارية وهناك الهرمونات الليلية التي تنظم حياة الإنسان، تنظم حركة وظائف الأعضاء في جسد الإنسان بما يناسب الليل أثناء النوم وبما يناسب النهار أثناء اليقظة، وتنظم حالة الانتباه عند الإنسان. هذا موضوع واسع كبير، إنما ذكرته استطرادا. خلاصة القول: العصر جزء وقت من النهار الذي هو جزء وقت من اليوم، نرتبط به ارتباطا وثيقا بالزمان وبأجزائه. هذا الجزء من الوقت ما علاقتنا به وما أبرز مفردة فيه؟ إنني أتحدث عن الوجهة الدينية. أبرز مفردة فيه هي صلاة العصر، فحينما تأتي الآية والعصر لفظاً تتحدث عن جزء معين من النهار، لكنها بحسب الإشارة البليغة فإنها تلفت أنظارنا إلى أهم مفردة في هذا الوقت من وجهة دينية، إنها صلاة العصر. وهل المراد من صلاة العصر هذا الركوع والسجود؟ قطعا، هذا جزء من هذا العنوان، الركوع والسجود وسائر التفاصيل، المقدمات، الخواتيم، إلى كل ما يرتبط بالصلاة كعبادة وطقس ثابت في جميع مراتب معانيها. لكن الآية تريد أن تشير إلى ما هو أعمق. العصر هذا الوقت أهم مفردة فيه صلاة العصر. صلاة العصر، هل المراد منها من صلاة العصر العبادة بحدود العبادة؟ صلاة العصر عنوان لأمير المؤمنين، والعصر عنوان لأمير المؤمنين. قد تقولون كيف؟ أنا أقول لكم، سأذهب بكم إلى سورة البقرة، وإلى الآية 38 بعد 200 بعد البسملة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نحن بايعنا في الغدير أن نأخذ تأويل القرآن، والتأويل هو التفسير الأصل. لا كما يضحك عليكم أصحاب عمائم حوزة النجف وكربلاء من أن التأويل يكون معنى ثانويا. التأويل حتى في اللغة، التأويل هو العودة إلى أول الشيء. تأويل عودة إلى أول الشيء، إلى أصله. تأويل القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما يعلم حقيقته. فهل المراد هنا ما يعلم المعنى الثانوي إلا الله والراسخون في العلم؟ ما هذا الهراء؟ التأويل هو المعنى الحقيقي للقرآن. نحن هكذا بايعنا في بيعة الغدير. هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 147، رقم الحديث 422، عن زرارة عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. حافظوا على الصلوات، إنها الصلوات الواجبة. صلاة الظهر، وهي أول صلاة فرضت علينا وأول صلاة صلاها رسول الله بالمسلمين. رسول الله يصلي منذ بداية حياته، لكنني أتحدث عن صلاة فرضت على المسلمين. أول صلاة فرضت على المسلمين صلاها رسول الله بالمسلمين هي صلاة الظهر. فصلاة الظهر عنوان لرسول الله، وصلاة العصر هي صلاة الظهر. ونحن نقول صلاة الظهرين، لا نقول صلاة العصرين، صلاة الظهرين، لأن عليا هو محمد ولأن عليا يأتي بعد محمد صلى الله عليهما وآلهما، نقول صلاة الظهرين. صلاة المغرب عنوان لفاطمة، صلاة العشاء عنوان للمجتبى، صلاة الفجر بكل خصائصها عنوان لحسين صلوات الله عليه. هكذا يقول إمامنا الصادق في معنى هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، هذه الصلوات الخمسة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والوسطى أمير المؤمنين، إشارة إلى بيعة الغدير، سأبين لكم المعنى. وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة. هذا هو قرآنه، أفسر لكم من حديثهم لا كما يفسر لكم مراجع النجف الثولان الأغبياء، لا كما يفسر لكم هذا المرجع الأعلم الأثول الأخرق، أتحدث عن الإيرواني، يفسر لكم نقلا عن الفخر الرازي عن هذا الناصبي. حافظوا على الصلوات، الظهر عنوان لرسول الله، العصر عنوان للأمير، المغرب عنوان لفاطمة، العشاء عنوان للمجتبى، والفجر عنوان للحسين. ولا تنسوا فإن سورة الفجر معروفة في ثقافة العترة الطاهرة، هي سورة الحسين، سورة الفجر. وإن كان عنوان الفجر في السورة بحسب تفسيرهم الفجر هو القائم، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لأن القرآن ذكر لنا الفجر والفجر، وذكر لنا الضحى والضحى، وذكر لنا العصر والعصر، هذه أجزاء من وقت الأيام، لكننا لا نفقهها بحسب تأويل العترة الطاهرة لقرآنهم بهذا المستوى السطحي، وإنما نفقهها بحسب ما يقولون هم، هذا قرآنهم وهم الذين يفسرون قرآنهم لنا، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. الصلاة رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والوسطى أمير المؤمنين، وقوموا لله قانتين طائعين للأئمة. الصلاة الوسطى عنوان متحرك، هناك عندنا في قرآننا عندنا عناوين متحركة. إذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من مطلع التشريع، القرآن له مطالع ومجاري، من مطلع التشريع فإن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، والإشارة إلى رسول الله، لأن بداية التشريع كانت من صلاة الظهر. فإذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من هذا المطلع، من المطلع التشريعي، أنا أقول هذا الكلام لأنه ورد في رواياتهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. وهنا الحديث كما قرأت عليكم عن إمامنا الصادق من أن الصلاة الوسطى علي الإشارة هنا إلى صلاة العصر. نحن لا نفكك بين الظاهر والباطن، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فما كانوا على شيء، وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فما كانوا على شيء، ضل هو أضل هؤلاء. الإيمان إيمان بظاهر وباطن، نحن لا نستطيع أن نتصور الظاهر من دون باطن، ولا نستطيع أن نتصور الباطن من دون ظاهر. حينما نقول ظاهر يعني له باطن، وحينما نقول باطن يعني له ظاهر. من هنا نخاطبهم في زياراتهم من أنني مؤمن بكم وبظاهركم وباطنكم بنفس المستوى، فكل ظاهر له باطن وكل باطن له ظاهر حتى في التكوينيات. أي جزء من الأجزاء التي حولي لا يمكن أن أقول هذا ظاهر من دون باطن وهذا باطن من دون ظاهر، هذا الكلام في الماديات والتكوينيات، وكذلك هو في المعارف والمعلومات والعقائد والنظريات. إذا أخذنا الصلاة الوسطى بحسب المطلع التشريعي، الصلاة الوسطى صلاة الظهر عبادة، وهي رسول الله رمزا، وإذا أخذنا الصلاة الوسطى بحسب المطلع العقائدي إنها بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا هو المحور. إذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من المطلع العقائدي، عبادة هي صلاة العصر، ورمزا هي أمير المؤمنين. وإذا نظرنا إلى الصلاة الوسطى من مطلع الأصل، من مطلع الجوهر، إنها صلاة المغرب، صلاة المغرب عبادة، وهي فاطمة رمزا. الصلاة الوسطى عنوان متحرك، ما يرتبط بأمير المؤمنين. أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثاني من تأويل الآيات، من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدسة، صفحة 854. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قارنوا بين ما جاء في تفسيرهم وبين الهذيان الذي كان يهذي به المرجع الأعلم. إمامنا الصادق يقول: استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه، حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين. لا أن يخرج من بيته ذاهبا إلى درس الشوافعي بعنوان خدمة المذهب، الهراء الذي تحدث عنه وهو يستعمل هذا العنوان بالمعنى الاصطلاحي، وذلك كفر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. أي ضلال عليه هؤلاء! إمامنا الصادق يقول: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات، أي أدوا الفرائض، وأول الفرائض الصلوات، وهذه الصلوات عناوين لهم لعلي وآل علي. وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائض وتواصوا بالحق أي بالولاية، وتواصوا بالصبر أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وبالصبر عليها. وتواصوا بالحق أي بالولاية أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها وتواصوا بالصبر وبالصبر عليها. هؤلاء الذين ليسوا خاسرين، وليس الذين يتحدث عنهم باقر الإيرواني بهذيانه وهرائه الذي جاء به من تفسير الفخر الرازي. لاحظوا الفارق الكبير بين منطق العترة الطاهرة وبين منطق الحوزة النجفية الضالة. سيضحكون عليكم، يقولون هذا هو جزء من هذا. إذا لماذا لا تقولون هذا؟ لماذا لا تقولون هذا؟ أساسا هو لا يعرف هذه الروايات ولا يعرف هذه الأحاديث ولا يخطر في ذهنه أن سورة بهذا المضمون، لأنه متشرب بالثقافة الناصبية، الثقافة القرآنية في حوزة النجف وكربلاء لها جذور. جذرها الأول الطبري، جذرها الثاني الفخر الرازي، جذرها الثالث رشيد رضا السلفي، جذرها الرابع سيد قطب، ولا يوجد شيء آخر. هذه جذور الثقافة القرآنية في حوزة النجف وفي الواقع الشيعي عموما. الوائلي 90% من حديثه عن القرآن ومن تفسير القرآن يأخذه من الفخر الرازي، وفي بعض الأحيان يأخذه من سيد قطب. مجالسه موجودة، كتب التفسير موجودة، وبرامجي موجودة، فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وجئتكم بالوثائق والحقائق والمصاديق. مراجعكم في النجف لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد، ولا يفقهون شيئا من فقه محمد وآل محمد. هؤلاء بتريون مرجئيون، هؤلاء نواصب الشيعة، أضر على الشيعة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ما هذا الكلام الذي آتيكم به بالصوت والصورة منهم؟ هو أدل دليل على أن هذه الروايات تنطبق عليهم تمام الانطباق. ما قاله إمام زماننا في رسالته إلى المفيد: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح هكذا يفسر القرآن كما أفسره لكم: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بهذا التفسير، بتفسير علي وآل علي، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بالله عليكم، هذا مصداق من مصادق رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد، أتحدث عن الإيرواني وعن غيره. قطعا السيستاني أقبح من الإيرواني تريليون مرة، هو من أوضح المصادق لهذه الرسالة، هو إمام البتريين في زماننا هذا، وهو الأكثر بترية بحسب معلوماتي منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. إمامنا الصادق هكذا يقول: استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه، حيث قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات، أي أدوا الفرائض وتواصوا بالحق أي بالولاية وتواصوا بالصبر، أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولاية وبالصبر عليها. هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم المفلحون، وليس الذين تحدث عنهم من أنهم يخرجون من بيوتهم كي يدرسوا الكتب الشافعية التي ألفها مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوسي كي يدرسوا هذه الكتب، الذين سينجون من الخسارة هم هؤلاء. وهذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا هذا المنهج الأخرق الذي جعله لا يفقه معنى بيعة الغدير وجعله ناقضا لمواثيق بيعة الغدير. من أقول لكم هذا مضرط هواية، مو دائما عند موعظة، وفي كل موعظة من مواعظه هو مضرط يخالف منهج أهل البيت، في كل موعظة من مواعظه، في كل حديث من حديثه. القضية ليست خاصة به، هؤلاء المعممون كل حرف ينطقون به هو مخالف للعترة الطاهرة، صدقوني. وقد أثبتت هذا في مئات ومئات من الساعات، وبإمكاني أن أبقى أثبت لكم بالأدلة المتواصلة والقطعية الواضحة من كتبهم بالصوت والصورة بأصواتهم بما كتبوه بأيديهم. القضية خطيرة أنتم لا تدركونها. على أي حال، أعود إلى معنى الصلاة الوسطى. إذا نظرنا إليها من المطلع الأصل، إنها صلاة المغرب وهي رمز لفاطمة. تعالوا معي كي نقرأ بعضا من أحاديثهم. أنا مضطر أن أقرأ بعضا من الروايات، لا أقرأ الروايات كاملة، لأنني إذا قرأتها كاملة ستتولد أسئلة في أذهانكم، سأكون مضطرا لشرحها وأنا لا أملك وقتا لذلك، سأذهب إلى موطن الحاجة فقط. أنا أقرأ عليكم من علل الشرائع ومن جزئه الثاني، وهو كتاب معروف للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، صفحة 254، الباب 15، فيه حديث واحد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه يسأله: لما صارت المغرب 3 ركعات وأربعا بعدها، أربعا بعدها في صلاة العشاء؟ حديثنا عن صلاة المغرب. لما صارت المغرب 3 ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ صلاة المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر. ماذا أجاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ إن الله أنزل على نبيه لكل صلاة ركعتين في الحضر. صلاة الظهر حينما أنزلت من السماء كانت ركعتين، رسول الله أضاف إليها ركعتين. إن الله أنزل على نبيه لكل صلاة ركعتين في الحضر، فأضاف إليها رسول الله لكل صلاة ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة. الغداة صلاة الفجر لم يضف إليها رسول الله، إنها عنوان للحسين. لماذا لم يضف إليها رسول الله؟ هذا أمر له تفسيره في الروايات، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذا الوقت الضيق. فلما صلى المغرب رسول الله، وهي ركعتان في أصل تشريعها، بلغه فلما صلى المغرب بلغه. ماذا بلغه؟ بلغه مولد فاطمة، فأضاف إليها ركعة شكرا لله، فهذه الركعة منسوبة إلى فاطمة بجهة من الجهات. القضية أعمق من ذلك، أنا كما قلت لكم إنني أحدثكم حديثا إجماليا، لا أريد أن أخوض في دقيق المعاني وعميقها، هو عرض إجمالي لتفسير القرآن لأجل أن تقارنوا بين تفسير القرآن في قناة القمر وبين تفسير القرآن في حوزة البتريين في النجف عند المرجع الأعلى. وهذا تفسيره بعد أن تصدى للمرجعية، يعني بعد أن أعلنت أعلميته، وأعلنت أعلميته في النجف، وأعلنت أعلميته في قناة الحدى، إنه التعاون السيستاني السعودي الوثيق. فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة، فأضاف إليها ركعة شكرا لله. هذا وجه من الوجوه، القضية أعمق من ذلك. ما هو أصل تشريع الصلاة لأجلهم صلوات الله عليه؟ أقرأ عليكم من المصدر نفسه، من الباب الثاني صفحة 248 الحديث الأول، أذهب إلى موطن الحاجة، عن هشام بن الحكم، عن إمامنا الصادق. هشام يسأل الإمام الصادق عن علة تشريع الصلاة، الإمام يقول له: وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن محمد، لكي لا يغفلوا عن وينسوه فيندرس ذكره. فعلة تشريع الصلاة هو ذكر محمد وآل محمد. وذول الحمير في النجف يقولوا لكم ذكر علي يبطل الصلاة، أصل التشريع هو هذا. دول المطايب النجف يقولوا لكم إذا ذكرتم الأمير في التشهد الوسطي والأخير صلاتكم باطلة. الإمام الصادق يقول لنا من أن العلة والأصل في تشريع الصلاة كي نذكره، فكيف يكون ذكرهم في الصلاة مبطل للصلاة التي شرعت لأجل ذكرها؟ شايفين هالشمطاية؟ لو ما شايفين ولكم أنتم شيعة، أنتم شنو؟ أنتم من يا نوع؟ من يا صنف أنتم؟ هذا كلام إمامنا الصادق، وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله. لأي شيء؟ لكي لا يغفلوا عن محمد وينسوه فيندرس ذكره. حين أقول لكم من أن المعاني أعمق مما أقول، هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا يعيدنا إلى سورة العصر، والعصر العصر عنوان يشير إلى صلاة العصر، وصلاة العصر عنوان يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. وصلنا إلى فاطمة. أنا أسأل المتدينين الذين يهتمون بصلواتهم اليومية، ألا تشعرون أن صلاة المغرب تتميز بطعم يختلف عن بقية الصلوات، رغم أنها أطول من صلاة الصبح، لكننا حين نؤديها نشعر خفتها وقصرها. ألا تشعرون أن شيئا من البهجة في صلاة المغرب؟ إنها عنوان فاطمة. فاطمة التي هي المحور، فاطمة التي هي المركز. عودوا إلى مفاتيح الجنان، الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان. في بدايات مفاتيح الجنان تدبروا في صلاة النبي وصلاة الأمير وصلاة الزهراء، اقرأوها فقط. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ لكم التفاصيل، لكن من الآخر، الصلاة التي تعرف بالصلاة الخاصة بالنبي، صلاة النبي، ما هي طقوسها؟ تقرأ الفاتحة مع سورة القدر في الركعتين مع التفاصيل الموجودة، ولكن في الركعتين تقرأ سورة الفاتحة مع سورة القدر، هذه صلاة النبي. فالنبي في صلاته الخاصة يقرأ في الركعتين بالفاتحة والقدر. صلاة الأمير، عودوا إليها، يصلي صلاته الخاصة في الركعتين يقرأ الفاتحة والتوحيد. صلاة فاطمة، صلاة الصديقة الكبرى، إنها تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والقدر، وتقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والتوحيد، لأنها الجوهر الجامع بين الرسالة والنبوة والولاية والإمامة والوصية الحقيقية. لا أتحدث عن الوصية التي هي عمل تنفيذي في الأمة، أتحدث عن الوصية الحقيقية، إنها وصية الله في هذا الوجود، أتحدث عن هذا المعنى. صلاة محمد صلى الله عليه وآله بالفاتحة والقدر، وصلاة علي بالفاتحة والتوحيد، وصلاة فاطمة في الركعة الأولى بالفاتحة والقدر، وفي الركعة الثانية بالفاتحة والتوحيد. ولذا صلاة المغرب ثلاث ركعات، إنها وسيط ما بين الركعتين والأربعة. هكذا نقرأ في حديث الكساء الشريف حينما سأل جبرائيل العلي الأعلى، حينما سأل الله عن الذين هم تحت الكساء، فأجابه سبحانه وتعالى: هم فاطمة، صلاة المغرب محور الانتماء، هذه الرمزية الواسعة الانتشار، هم فاطمة، سعة انتشارها أنصارت أما لأبيها، فهل سمعتم أن بنتا صارت أما لأبيها؟ هم فاطمة وأبوها وهي أم أبيها وبعلها وبنوها. إنها المحور، إنها المركز. ولذا جمعت في صلاتها، وتلك رموز ما بين تفاصيل صلاة محمد وتفاصيل صلاة علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعصر عنوان لعلي، لكن زجاجة عبر صفائها تشير إلى فاطمة، ففاطمة كفء علي، فاطمة هي القيمة على الدين في كل مراحل الإمامة منذ رسول الله وإلى قائم آل محمد. فمن زجاجة هذه الرموز وعبر مرآتها الصقيلة يتجلى لنا نور فاطمة، إنها كفء علي، ولولا علي ما كان لها من كفء. نذهب إلى سورة الرحمن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان، مرجهما جعلهما يجريان يتدافعان، مرج البحرين يلتقيان، لقد انطلق البحران في جريانهما، مرج البحرين يلتقيان، انطلقا سوية من نقطة واحدة في جريانهما والتقيا، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربي أكذب. يستحب أن يقال هذا عند قراءة هذه الآيات، حينما نقرأ الآية التي تتردد في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يستحب أن يقال عند قراءة هذه الآيات: لا بشيء من آلاء ربي أكذب، آلاء ربي محمد وعلي وفاطمة، آلاء ربي آيات ربي. في الخصال لشيخنا الصدوق: الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 89، الحديث 96 بسنده عن يحيى ابن سعيد القطان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، قال علي وفاطمة: بحران من العلم عميقان عميقان، إلى آخر الرواية. لا أريد أن أقرأها بتمامها لأنني سأحتاج إلى شرحها، سأكون مضطرا لشرحها. مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة: بحران من العلم عميقان عميقان. من هنا قلت لكم من أن عنوان العصر عبر مرآته الصقيلة، ونحن في هذا المطلع من مطالع حقائق القرآن، القرآن مطالعه كثيرة ومجاريه كثيرة، القرآن يجري مجرى الليل والنهار، يجري مجرى الشمس والقمر، له حدود، له مطالع وله مجاري. مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة بحراني، بحراني من العلم عميقان. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الرواية الطويلة المفصلة في الجزء الثاني من الكافي الشريف كتاب فضل القرآن، الحديث الأول الذي جاء عن سعد الخفاف عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا وضع لنا قانونا في هذه الرواية: فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. هذه هي المضامين، هذا جزء منها. فمن لم يعرف الصلاة، لم يعرف رمزيتها، لم يعرف دلالتها، فقد أنكر حقنا. نحن هكذا نقرأ في زيارة الندبة، وليس في دعاء الندبة، في زيارة الندبة. أقرأ عليكم من مصباح الزائر للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، صفحة 431، زيارة الندبة، والتي قد تعرف في بعض كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة، وردتنا من الناحية المقدسة. هكذا نسلم على أئمتنا بشكل عام وعلى إمامنا الحجة بشكل خاص: السلام عليكم يا بقية الله، السلام عليكم، أنتم نورنا، أنتم نورنا، وأنتم جاهنا، أنتم شرفنا، وأنتم جاهنا، وأوقات صلاتنا. العصر جزء من النهار، أهم مفردة فيه هي صلاة العصر، وهذا الوقت لهم، هم كل شيء يعود إليهم. إذا فهمنا القرآن بهذا الفهم، وهذا هو الأفق الأول، هناك آفاق أخرى سأذكر لكم أفقا آخر. كيف ستكون نظافة عقولنا ونظافة قلوبنا مع إمام زماننا. إذا ما تشبعت عقولنا وقلوبنا بهذه المضامين وفهمنا القرآن على طوله وعلى عرضه بهذا الذوق، ستتحول عقولنا إلى مصابيح وقلوبنا إلى قناديل، سندرك الدين حينئذ ببصائرنا، سندرك العقائد بنور وجداننا الذي يتقد ضياء بمعارف العترة الطاهرة. قارنوا بين هذه الثقافة وبين الهراء الذي استمعتم إليه وطالما تستمعون إليه من الوائل. هو يردد كلمات الوائل. باقر الإيرواني في مواعظه يردد كلمات الوائل، يردد ثقافة النجف البترية. قارنوا بين هذه الثقافة التي تطرح عبر قناة القمر وبين ثقافة السيستانيين البتريين. السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلاتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا. أنتم أوقات صلاتنا، بل أنتم صلاتنا. أقرأ عليكم من مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 171 في بعض الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء. هو يقول أمير المؤمنين: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، أنا مولاهم وإمامهم. أنت يا أمير المؤمنين إمامي، وأنت مالكي، أنت إمامي، وأنت صلاتي، وأنت عصمتي لصلاتي، وأنت وقت صلاتي، وأنت صلاة العصر التي أصليها، وأنت الصلاة الوسطى. وذول المطايا يا أمير المؤمنين القاعدين يمك ذول المطايا يقولون لشيعتك، يصدرون الفتاوى يا أمير المؤمنين، ما أدريش أقول، من فوق من جوة يصدرون الفتاوى، يقولون للشيعة: إذا ذكرون الأمير بالتشهد الوسطي والأخير صلاتكم باطلة. يا أمير المؤمنين ماذا أقول؟ يا أمير المؤمنين أنت إمامي وأنت صلاتي، أنت الذي تقول: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، أنا مولاهم وإمامهم. أنت إمامي وأنت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وأنت صلاتي وأنت قبلتي. ما أنت الذي تقول: نحن القبلة، أنتم القبلة، وأنتم الكعبة، وأنتم المسجد الحرام، فأنت إمامي وأنت صلاتي وأنت قبلتي وأنت قرآني وأنت سورة الفاتحة. أنت الذي تقول: أنا سورة الفاتحة، وأنت سورة التوحيد، وأنت وقت صلاتي، وأنت صلاة العصر، وأنت الصلاة الوسطى، وأنت علي. وإذا ما قلت علي انتهى الكلام. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. لازال حديثي في الأفق الأول والعصر. وضعت بين أيديكم بعضا من المعطيات. العصر في تلألؤه الأول علي بحسب المعطيات التي تقدمت، ومن مرآة هذا التلألؤ في التلألؤ الثاني فاطمة التي هي كفء علي. إن الإنسان لفي خسر، الذين هم ليسوا على هذه الثقافة، الذين هم ليسوا على هذه العقيدة، الذين هم ليسوا على هذا الدين وليس على المذهب. وصف دين محمد وآل محمد بالمذهب بالمعنى الإصطلاحي كفر، احذروا من ذلك، كفر هذا. قد لا تحاسبون عليه لأنكم لستم قاصدين، لكن هذا يشكل حاجبا فيما بينكم وبين إمام زمانكم من حيث لا تعلمون. الكلمة كما يقولون صلوات الله عليهم، الكلمة تحلل، الكلمة تحرم، الكلمة تدخل الجنة، الكلمة تخرج من الجنة، الكلمة تدخل النار، الكلمة تخرج من النار. كلمة تحلل الذي كان حراما، كلمة تحرم الذي كان حلالا، كلمة تدخل إلى النار، كلمة تكون سببا للشفاعة كي لا يدخل الإنسان إلى النار، كلمة تقود الإنسان إلى الجنة، كلمة تمنع الإنسان من الدخول إلى الجنة، كلمة ترفع الإنسان في درجات الجنان، وهكذا. حينما تتحدثون عن دين محمد وآل محمد من أنه مذهب، هذا يغضب الإمام الحجة. سيكون نظره إليكم نظر غاضب: كيف تجعلون دين محمد وآل محمد الذي لأجله قطع الحسين تقطيعا تجعلونه مساويا وموازيا لمذهب أبي حنيفة وغيره؟ كيف تفعلون ذلك؟ إنكم تستهزئون بحسين الذي كل المشروع المهدوي قائم عليه. إلى أين أنتم ذاهبون؟ ماذا تفقهون من القرآن؟ ماذا تعرفون من ثقافة العترة الطاهرة؟ هؤلاء البتريون، أتحدث عن السيستاني وعن غيره من المراجع وعن المراجع الذين سبقوهم، أتحدث عن هذا المرجع الجديد. هؤلاء البتريون ماذا فعلوا بكم؟ هم فعلوا بأنفسهم ما فعلوا، ولكن ماذا فعلوا بكم؟ والعصر في التلألؤ الأولي للمطلع الأول علي، ويأخذنا إلى فاطمة. لماذا يأخذنا إلى فاطمة؟ هكذا نقرأ في زيارتها: وزعمنا، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وزعمنا أنا لك أولياء يا زهراء، ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. كل هذا الذي مر علينا يحتاج إلى تصديق فاطمة، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هؤلاء الذين لا يخسرون، وغير هؤلاء هم الخاسرون. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الخاسرون هم الذين لا تصدق على دينهم فاطمة، هؤلاء هم الخاسرون. الذين لا تصدق على دينهم فاطمة لأنهم أنجاس، الذين لا تصدق على دينهم فاطمة أنجاس. الزيارة هكذا تقول: فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. الطهارة هنا عند فاطمة. والعصر يعني وعلي، هذا في الأفق الأول، وعلي والعصر، إنها صلاة العصر التي هي عنوان لعلي بحسب أحاديثهم. أنا ما جئتكم بشيء من عندي، هذه كتبهم، هذه كتبنا الأصلية، هذه زياراتنا، هذه أدعيتنا، هذه رواياتنا. أنا لا أضحك عليكم مثلما يضحك عليكم السيستاني مرة ينصب لكم إسحاق الفياض الأعلى، وأخرى ينصب لكم الإيرواني الأعلى. والجميع، السيستاني وهؤلاء، بتريون لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد. لو كانوا يفقهون شيئا لبان، لو كان لبان لظهر على المنابر، لظهر في الفضائيات، لظهر في الكتب، لظهر على الألسنة، لظهر في الدروس. ما هذا الإيرواني مثل ما قالوا في تقرير الحدث من أنه يدرس التلاميذ الذين هم بدرجة الدكتوراه. قلت لكم هذه القضية بحاجة إلى زيج عراقي مرتب. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، هؤلاء الذين لا تصدق عليهم فاطمة. الناجون منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومر علينا الكلام قبل قليل: وتواصوا بالحق، تواصوا بالولاية، وتواصوا بالصبر. بعضهم يوصي البعض الآخر، وهذا الجيل يوصي الأجيال القادمة. حينما أقول لكم إن لم تنصفوا أنفسكم أنصفوا الأجيال القادمة، لأننا مسؤولون عن هذه الأجيال. هذا الكلام ليس سياسيا وليس اجتماعيا، هذا منطق القرآن. نحن مسؤولون عن الأجيال القادمة، فلربما يصل هذا الدين إلى أناس في أفريقيا أو إلى أناس في أمريكا اللاتينية. نحن مسؤولون عن تلك الأجيال وعن أجيالنا في مجتمعنا وفي أمتنا. نظفوا عقولكم حتى تستطيعوا أن تنقلوا ثقافة نظيفة إلى الأجيال القادمة. إذا كنتم لا تريدون أن ترحموا أنفسكم فارحموا الأجيال القادمة، لأنكم مسؤولون عن هذا. هذه الثقافة التي عندي، هذه وصلتني عبر الكليني، وصلتني عبر علي بن إبراهيم، وصلتني عبر سعد الأشعري، وصلتني عبر محمد بن سنان، عبر المفضل بن عمر، عبر جابر بن يزيد الجعفي، عبر سلمان الفارسي، عبر رشيد الهجري، عبر ميثم التمار. هذه الثقافة وصلتني من خلال تلك الأجيال، وأنا أوصلها إليكم، وأنتم مسؤولون عن إيصالها إلى الآخرين بقدر ما تستطيعون. هذه أمانة، هذه أمانة بيعة الغدير. حينما أقول لكم نظفوا عقولكم من قذاراتي، مراجعي، حوزة النجف وكربلاء، أنا لا أتحدث بحديث السياسة ولا أتحدث بحديث الأحقاد الشخصية. كثرة مشاغلي لا تعطيني مجالا كي أكون حقودا، لا أنني في غاية الطهارة والنظافة والعفة، لكنني مشغول ليل نهار صباح مساء، فما عندي من وقت كي أصرفه في حقدي على الآخرين. أحدثكم بحديث العترة، أحدثكم بحديث قائم آل محمد. هذا هو دين قائم آل محمد، الدين الذي يعلمكم إياه هؤلاء المراجع في حوزة النجف وكربلاء. ما هو بدين القائم؟ دين القائم هذا، حديث القائم هذا. هذه حجج عليكم، أنا لست مسؤولا عنكم، أنا مسؤول عن أداء رسالتي، وها أنني أؤديها، وبعد ذلك أقول لكم في أمان الله، لا شأن لي بكم، لا أريد منكم شيئا. ارحموا أنفسكم أنتم. من خلال الحلقات المتقدمة لاحظتم مدى تفاهة الواقع الشيعي، ولاحظتم مدى دجل السيستاني ودجل مراجع النجف، ولاحظتم كيف يضحكون عليكم. ارحموا أنفسكم وارحموا الأجيال القادمة. قد لا تجدون أحدا يحدثكم بهذه الصراحة، ربما أخرج من الاستوديو وأموت، وربما تغلق هذه القناة لأي سبب من الأسباب، فلا يكون هناك تواصل فيما بيني وبينكم. أنا أحاول اغتنام الوقت وأنتم حاولوا كذلك، اغتنموا الوقت، تابعوا هذه البرامج، عودوا إلى البرامج السابقة، نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، من جميعهم من دون استثناء، لا تستثنوا أحدا، الجميع على نفس الدين البتري. غاية الأمر، هناك من هو بتري بدرجة تريليون بالمئة كالسيستاني المرجع، وهناك من هو بدرجة 80%، وهناك من هو بدرجة 50%، ولا أعتقد أنه يوجد 50%، وإنما الكلام جاء على سبيل المثال. أعتقد أن أفضل من فيهم يكون بتريا بدرجة 80 إلى 90%، وإلا فهم جميعا بتريون بدرجة كاملة، بدرجة 100%، على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفتاوى والأحكام. الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، ماذا سأصنع لهذا الوقت؟ على أي حال، الأفق الثاني أتركه لحلقة يوم غد. كنت ناويا أن أجعل حديثي عن الإيرواني في حلقتين، أنا قلت لكم أخذ قاط خفيف ولا زلت على هذه النية، هو هذا قاط خفيف، القاط الثقيل يكون الحج غير شكل، ندخله بالسونار. إلى الآن أنا ما دخلته بالسونار، أنا جاي أتمازح ويا خارج السونار، هذا شقة كما نقول في التعابير الشعبية العراقية، هذا شقة يعني مزاح، جاي أتمازح ويا، أتمازح مع مرجعنا الجديد الأعلى، أتمازح ويا أبو صادق. لم يكتمل حديثي في تفسير سورة العصر، سيأتي الكلام تباعا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا الجزء اليسير الذي حدثتكم به من تفسير علي وآل علي. صدقوني إذا كنت عازما على تفسيرها، على تفسير هذه السورة بحسب منهج علي في التفسير، سأحتاج إلى الكثير من الحلقات، وستستمعون إلى الكثير من الأسرار عبر رواياتهم وعبر زياراتهم وعبر أدعيتهم، هذا هو منهج تفسيرهم. وتف على تفسير الفخر الرازي وتفسير هؤلاء الأغبياء في حوزة النجف وكربلاء. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.